العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. حضورنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الأمسية المباركة. خير ما نبدأ به هو خير ما يبدأ به، ألا وهو كتاب الله. يكتب علينا الطالب علي الطالب عبد العزيز علي الحربي ما سيكثر من هذا الذكر الحكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها فإله مع الله بل هم قوم البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أَوَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ البحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته فإله مع الله تعالى الله عما يشركون ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض
حضورنا الكرام. محاضرنا الليلة هو فضيلة الدكتور صالح بن سعد السحومي، عضو هيئة التدريس ورئيس قسم الفقه بكلية الشريعة بالجامعة. لفضيلته جهد مبارك في الدعوة إلى الله عز وجل، وقد أكمل فضيلته التعليم الجامعي في هذه الجامعة المباركة، ثم أخذ يرتقي في طلب العلم فحصل على شهادة الماجستير من جامعة الأزهر، ثم شهادة الدكتوراه من الجامعة الإسلامية. ومحاضرته اليوم بعنوان منهج السلف في العقيدة وأثره في وحدة المسلمين. والآن نبقى مع فضيلة المحاضر، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نسمع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة في الله، من المعلوم أن كل أمة في هذه الحياة لها سلف تقتدي به وتسير على نهجه وتحذو حذوة عقيدة وعبادة ومعاملة وسلوكا وآدابا. وإذا أطلقت كلمة السلف بين أهل السنة والجماعة فإنما يعنون بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ذلك المنهج القويم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم حينما بين الفرقة الناجية: هم من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من هذا المنطلق أردت أن أبين ما كان عليه السلف الصالح من صفاء العقيدة، وكيف حصل الانحراف في هذا الصفاء، والأسباب التي أدت إلى ذلك، ومواقف الناس من هذا المسلك قديما وحديثا. وحتى لا أطيل عليكم فإني سأترك أحد الإخوة يقرأ لنا هذه المحاضرة حتى نحاول قدر الإمكان الإحاطة بالجوانب المهمة منها دون أن نطيل عليكم. أترك معكم الأخ الشيخ صالح بن نافع الحربي ليقرأ عليكم المحاضرة التي جعلت عنوانها منهج السلف الصالح في العقيدة وأثره في وحدة المسلمين. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وجعل أعمالنا خالصة لوجهه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
منهج السلف في العقيدة وأثره في وحدة المسلمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كبيرا. وبعد، فهذا جهد متواضع أساهم به لبيان المنهج الذي كان عليه السلف الصالح في العقيدة ومدى مخالفة الناس لذلك المنهج مما فرق كلمة المسلمين وأضعف وحدتهم. وجعلت عنوان البحث منهج السلف في العقيدة وأثره منهج السلف في العقيدة وأثره في وحدة المسلمين. وقد حملني على ذلك إهمال كثير من الباحثين لهذا الجانب، أعني جانب العقيدة، والذي هو العامل الأول والركيزة الأساسية التي ينبني عليها كيان المجتمع الإسلامي، وتنضوي تحت لوائها صفوف المسلمين، منها يستلهمون طريق وحدتهم، وعلى ضوئها يشقون طريقهم إلى أعلى قمم المجد والعلا، وبهداها ومبادئها القيمة يفتحون القلوب قبل أن يفتحوا الأمصار والأقطار. ولقد كثرت المؤلفات والخطب والمحاضرات والمواعظ والندوات التي تنادي بوحدة المسلمين وجمع كلمتهم وتوحيد صفوفهم بالأساليب المتعددة وطرح الحلول الكثيرة، لكن هذه الأساليب والحلول ناقصة وغير تامة، نظرا لاهتمامها بالجوانب الفرعية فقط. فنجد أن جماعة ممن يهتمون بعوامل التضامن الإسلامي يركزون جل اهتمامهم على الجانب السياسي، ونجد جماعة أخرى تركز على الجانب الأخلاقي، ونجد جماعة ثالثة تركز على جوانب الترغيب والترهيب والجهد والورع. وقل أن تجد من بين هؤلاء من يهتم بالجانب الأساسي والركن العظيم، والذي هو الحصن الحصين والمنطلق المتين لجمع كلمة المسلمين، ألا وهو عقيدة التوحيد الذي جمعنا الله به بعد الفرقة وألف بين قلوبنا بعد التمزق، حتى أصبحنا به أمة واحدة ذات هدف واحد ومنطلق واحد وعقيدة واحدة، هي مصدر عزتنا وعنوان سعادتنا ومناط وجودنا في هذه الحياة. إنها عبادة الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، إنه الهدف الأسمى والمقصد الأعلى الذي خلقنا الله له وأوجدنا من أجله، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيما. إذا تأملنا هذه الآيات الكريمات وما جاء في معناها وما أكثره في كتاب الله، وجدنا أن أساس كل عمل في الإسلام إنما ينطلق من العقيدة ويرتكز عليها، كما يرتكز البناء على أركانه، والبيت لا يبنى إلا له عمد ولا عماد إذا لم ترس أوتاد. إذا عرفنا ذلك، فإن أي دعوة إلى التضامن الإسلامي إذا لم ينطلق أصحابها من هذا المبدأ الأساسي، ولم تؤسس على هذا البناء الراسخ، ولم تقم على تحقيق التوحيد وتخليصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، فإنها دعوة سيكتب لها الفشل لا محالة، عاجلا أم آجلا، لأن البناء لا يقوم في الهواء ولا يمكن تشييده إلا على أرض صلبة حتى لا يتعرض للانهيار يوم من الأيام. قال الله تبارك وتعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. وحينما نقول إن مبنى التضامن الإسلامي على عقيدة التوحيد، وعندما ندعو إلى وجوب الانطلاق من هذا المبدأ، فإن ذلك لا يعني إهمال الجوانب الأخرى التي أشرنا إليها أو إلى بعضها فيما مضى، وإنما نعني وجوب التأسي
وإنما نعني وجوب التأسيس، وذلك بأن نبدأ أعمالنا كلها من هذا المنطلق، فعلى ضوئه تكون السياسة، وعلى منهجه تبنى الآداب والأخلاق، وفي حدوده ندعو إلى الترغيب والترهيب، وعلى مبادئه يوجد بإذن الله تعالى المجتمع الإسلامي، المجتمع الإسلامي الصالح المنشود، وتوجد السعادة البشرية في الدنيا والآخرة، ويعود الناس إلى دين الله أفواجا، فينعمون بالخير والأمن والطمأنينة وفق هدى العقيدة الخالصة الوارثة الضلال، فيتخلصون بذلك من أدران الوثنية وأوضار الجهل، وحينئذ تصفو قلوبهم وتخلص لله، وتخلع ربقة الشرك الذي ران عليها سنين طويلة، والذي هو أعظم ذنب عفي به الله عز وجل منذ أن انحرف الناس عن الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها، حتى وقعوا فيما وقعوا فيه من الإفراط والتفريط والغلو والتقصير. فلقد كان الإنسان في أول خلقه على المنهج الرباني الصحيح، عقيدة وسلوكا وأخلاقا وعبادة، وعبادة ومعاملة، خطبة من الزمن. يذكر علماء التاريخ، يذكر علماء التاريخ والسير بأنها تقدر بعشرة قرون إلى أن بدأ الانحراف في العقيدة في أولئك القوم الذين بعث الله فيهم نوحا عليه الصلاة والسلام، بعد أن زين لهم الشيطان عبادة الأصنام والأوثان بسبب الغلو في الصالحين. فقد روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. فانظر كيف بدأ الانحراف عن الصراط السوي نتيجة الغلو بطريق التدريج، وذلك أنهم كانوا يتبركون بدعائهم، وكلما مات منهم أحد مثلوا صورته وتمسحوا بها زمنا طويلا إلى أن عبدوها باستدراج الشيطان لهم، ثم صارت سنة في الناس يهرم عليها الكبير ويسب عليها الصغير، إلى أن بعث الله فيهم نوحا عليه الصلاة والسلام، فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى توحيد الله ونبذ عبادة ما سواه، فأصروا واستكبروا استكبارا، ولم يؤمن منهم إلا النذر اليسير. وما كان عليه حال قوم نوح هي نفس الحال التي ارتكت فيها الناس بعد ذلك من الغلو ومجاوزة الحد واتباع الهوى الذي أودى بالناس إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى. وأخطر هذه الأسباب هو الغلو الذي حذر الله منه في غير ما آية من كتابه العزيز، والغلو هو مجاوزة الحد، وضابطه تعدي ما أمر الله به بالزيادة فيه، وهو الطغيان الذي نهى الله عنه في قوله تبارك وتعالى: ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. وكذا قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، أي لا تتعدوا ما حد الله لكم. وأهل الكتاب هنا هم اليهود والنصارى، فنهاهم عن الغلو في الدين، ونحن كذلك، كما قال تبارك وتعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. والغلو كثير في النصارى، فإنهم غلوا في عيسى عليه الصلاة والسلام، فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلها من دون الله يعبدونه كما يعبدون الله، بل غلوا في من زعم أنه على دينه من أتباعه، فادعوا لهم العصمة واتبعوهم في كل ما قالوه سواء كان حقا أم باطلا. وناقضتهم اليهود في أمر عيسى عليه الصلاة والسلام، فحطوا من منزلته حتى جعلوه ولد بغي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى وغلا في الدين بإفراط أو تفريط وضاهاها في ذلك فقد شابههم كالخوارج المارقين من الإسلام الذين خرجوا في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقاتلهم حين خرجوا على المسلمين، وكان قتالهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك من أشرف أوجه في الصحاح والمسانيد وغير ذلك. وكذلك من غلا في دينه من الرافضة والقدرية والجهلية والمعتزلة. وقال أيضا: فإذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من انتسب إلى الإسلام وقد مرق منه مع عبادته العظيمة، فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام، وذلك بأسباب منها الغلو الذي ذمه الله في كتابه، حيث قال تبارك وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الكلام يدل دلالة واضحة على أن أعظم فتنة ابتليت بها البشرية إنما هي فتنة الغلو الذي جاء التحذير منه في غير ما آية وحديث، وقد تقدم من الآيات ما يوضح ذلك. أما الأحاديث فمنها ما ثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وثبت في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وهذه نصوص صريحة وواضحة بأن سبب الانحراف عن العقيدة الصحيحة والفطرة السليمة إنما هو ذلك الغلو ومجاوزة الحد الذي أدى بالتالي إلى صرف العبادة إلى غير الله سبحانه وتعالى، الأمر الذي من أجله بعث الله الرسل لإعادة الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ذلكم هو الهدف الأسمى الذي أوجد الله من أجله الثقلين الجن والإنس. فكل عاقل في هذا الوجود يعرف أنه مخلوق لخالق ومرغوب لرب أوجده بعد أن لم يكن. لو طرح سؤال مفاده: لماذا خلقت في هذه الحياة؟ ولماذا فضلت على سائر الكائنات الأخرى؟ وما هي مهمتك في هذه الحياة؟ فإن الجواب عند المؤمن حاضر بكل بساطة، أن كل صانع يعرف سر صنعته، لماذا صنعها، ولماذا صنعها على نحو معين دون غيره. والله تبارك وتعالى هو صانع الإنسان وخالقه ومدبر أمره. فلنسأل: يا رب، لما خلقت هذا الإنسان؟ هل خلقته لمجرد الطعام والشراب؟ هل خلقته للهو واللعب؟ هل خلقته لمجرد أن يمشي على التراب ويأكل مما خرج من التراب ثم يعود كما كان إلى التراب؟ فإذا لم يكن الأمر كذلك فما سر هذه القوى؟ فما سر هذه القوى والملكات التي أودعها الله الإنسان من عقل وإرادة ونفس وروح؟ لقد جاء جواب ذلك بما يكفي في الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، حيث نص تبارك وتعالى على أنه خلق هذا الإنسان ليكون خليفة في الأرض. قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وهذه الخلافة معناها أن يعرف الإنسان ربه حق معرفته ويعبده حق عبادته. قال تبارك وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ويقول تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وإذا فالجواب البدهي الذي تنطق به الفطرة في هذا الكون أن الإنسان عبد لله خلق لذلك، وسخر الله له ما في السماوات وما في الأرض من أجل تحقيق هذا الغرض. ومن هنا يعلم كل ذي فطرة سليمة وعقل متجدد أن عبادة الإنسان لقوى الطبيعة ومظاهرها من فوقه ومن تحته كالشمس والقمر والنجوم والأنهار والأبقار والأشجار ونحوها قريب للوضع الطبيعي وانتكاس بالإنسان أي انتكاس. والإنسان إذن بحكم فطرته ومنطق الكون إنما هو مربوب لله سبحانه وتعالى لا لغيره، لعبادته وحده، لا لعبادة بشر ولا حجر ولا بقر ولا شجر ولا شمس ولا قمر. وكل عبادة لغير الله إنما هي من تزيين الشيطان عدو الإنسان. ولذا نرى أول نداء يوجهه الله لرسله هو الأمر بعبادته وبيان أنه لا إله غيره ولا رب سواه. اقرأ مثلا قوله تبارك وتعالى: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه العبادة لله وحده هي العهد القديم الذي أخذه الله على بني الإنسان ورسخه في فطرهم البشرية وغرسه في طبائعهم الأصيلة منذ خلقهم وصورهم وجعلهم في أحسن تقويم وأوجد فيهم العقل الواعي الذي يتميزون به على سائر الكائنات وجعل كل ما حولهم من الآيات البينات دليلا قاطعا على وحدانيته سبحانه وتعالى وإفراده بكامل العبودية وأخذ العهد عليهم حيث قال: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ومن هنا نعلم أن كل عبادة بغير الله وإن ظهرت في صورة عبادة حجر أو شجر أو مدر أو هوى إنما هو من إيحاء الشيطان وتزيينه ووسوسته بشكل مباشر أو غير مباشر بغض النظر عن القالب الذي ظهرت فيه تلك العبادة. ولذا نرى أن الله تبارك وتعالى قد أخذ العهد على بني آدم منذ أن كانوا في صلب أبيهم آدم هذا العهد بين الله وعباده هو الذي صوره القرآن في أروع صورة وأروع بلاغة حين قال: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فلا عجب أن يكون المقصود الأعظم من بعثة النبيين وإرسال المرسلين وإنزال الكتب المقدسة هو تذكير الناس بهذا العهد القديم وإزالة ما تراكم على معدن الفطرة من غبار الغفلة أو الوثنية أو التقليد الأعمى. ولا عجب أن يكون النداء الأول لكل رسول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. بهذا دعا قومه نوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب وكل رسول بعث إلى قوم مكذبين. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى بعد أن ذكر قصص طائفة كبيرة من الأنبياء: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وكما قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وقد أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي الموت. كما قال تعالى على لسان قوم: وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين وهو الموت. فالتكليف بالعبادة لازم له حتى يلقى ربه تبارك وتعالى ولم تسقط عنه بسمو الروح ولا بالاتصال القوي بالله كما يدعي غلاة الصوفية. وقال تعالى في شأن عيسى بن مريم الذي رفعه قومه إلى مرتبة الألوهية: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. ويعرض لنا القرآن مشهد من مشاهد يوم الحشر يسأل الله فيه المسيح عليه الصلاة والسلام عما نسبوه إليه وافتروه عليه فيجيب في أدب العبودية متبرئا مما صنعوا. وإذ قال الله: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فالأديان كلها دعوة إلى عبادة الله وحده، والأنبياء جميعا أول العابدين لله، فعبادة الله وحده هي إذن مهمة الإنسان، هي مهمة الإنسان الأولى في الوجود كما بينت ذلك كل الرسالات. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فقد دلت الآية الكريمة وما في معناها على وحدة الهدف والعقيدة التي هي محور دعوة جميع الرسل من لدن نوح عليه الصلاة والسلام إلى خاتمهم وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله رحمة للعالمين ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ولينقذهم من أوحال الشرك وأدران الوثنية، فكان بذلك نبراسا للأمة ينير لها الطريق ومشعلا يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقد كان السلف الصالح من الصحابة والتابعين يترسمون تلك الخطى النبوية ويستلهمون سر وحدتهم من صفاء العقيدة الخالصة التي لم تشبها شائبة، فأصبحوا بذلك سادة الدنيا، وفتح الله لهم أبواب الخير من كل مكان، ورفعوا راية التوحيد في مشارق الأرض ومغاربها. وكل عاقل يدرك أن هذا النصر المؤزر الذي حققه الله على أيديهم لم يكن وليد الصدفة، ولم يكن بسبب كثرة العدد والعدة، وإنما تحقق ذلك بسبب اعتمادهم على الله والتوكل عليه مع الأخذ بالأسباب المشروعة وبدئهم بالأهم قبل المهم، وانطلاقهم في دعوتهم من تحقيق كلمتي التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأن ذلك هو الأساس الذي أمروا أن يبدأوا به، كما قال تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ومن السنة ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. ومما يدل على أهمية الحديث ومما يدل على أهمية العقيدة وكونها أساس كل عمل تكفيرها للذنوب والكبائر إذا صدرت عن إخلاص وقوة إيمان. يدل لذلك ما رواه الترمذي وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص من حديث صاحب البطاقة حيث ينشر له 99 سجلا كل سجل مد البصر، ثم يؤتى ببطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فتطيش السجلات وتثقل البطاقة. وإذا فتوحيد الله تبارك وتعالى هو رأس الأمر كله، والجسد لا يستقيم بلا رأس، كما قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وهذه نصوص صريحة دالة على وجوب البدء بالدعوة إلى توحيد الله تعالى قبل جميع التكاليف، لأن قبول جميع التكاليف مرهون بتحقيق ذلك. وهذا ما سار عليه السلف الصالح في دعوتهم مما حقق لهم النجاح في برهة وجيزة من الزمن أذهلت العقول وتحطمت أمامها عروش الكفر والطغيان. وقد استمر الأمر على هذا الحال ثم بدأ الانحراف بعد ذلك عن هذه الجادة بسبب الانصراف عن الكتاب والسنة اللذين يجب أن نأخذ العقيدة منهما، والاستغلال بالفلسفة والمنطق اللذين لم يستفد منهما المسلمون غير تخريب العقيدة والقيل والقال والجدل الذي لا قائل تحته ولا جدوى من ورائه. قال قائلهم: ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. الأمر الذي حدا بكثير من الناس إلى تعطيل صفات الله عز وجل أو تفويضها أو تأويلها أو تمثيلها. وكذلك الحال في عبادة الله عز وجل حيث لم يقتصر الأمر على التقيد بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح في ذلك، حتى أصبح الناس في العبادة نتيجة لجهلهم بما كان عليه السلف الصالح من صحة الاعتقاد، أصبحوا ما بين مفرط ومفرط. فالمفرطون أشرفوا في دعوى المحبة حتى أخرجهم ذلك إلى نوع من الرعونة والدعاوى التي تنافي العبودية وتثبت الربوبية أو شيئا منها لغير الله. ومعلوم أن الرب والمعبود هو الله وحده، ومع ذلك يدعي هؤلاء دعاوى تتجاوز حدود الأنبياء والمرسلين فضلا عن عامة الناس، أو يطلب من غير الله ما لا يصلح بكل وجه إلا لله، لا يصلح للأنبياء ولا للمرسلين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا باب وقع فيه كثير من الشيوخ، يعني شيوخ المتصوفة، وسببه ضعف تحقيق العبودية التي بينها الرسل وحددها الأمر والنهي الذي جاءوا به، بل ضعف العقل الذي به يعرف العبد حقيقته. وإذا ضعف العقل وقل العلم بالدين، وفي النفس محبة طائشة جاهلة انبسطت النفس بحمقها في ذلك، كما ينبسط الإنسان في محبة الإنسان مع حمقه وجهله، ويكون سببا لبغض المحبوب له ونفوره منه، بل سببا لعقوبته. وكثير من السالكين سلكوا في دعوى حب الله أنواعا من أمور الجهل بالدين، إما من تعدي حدود الله، وإما من تضييع حقوق الله، وإما من الدعاوى الباطلة التي لا حقيقة لها، كقول بعضهم: أي مريد لي ترك في النار أحدا فأنا بريء منه. وقال الآخر: أي مريد لي ترك أحدا من المؤمنين يدخل النار فأنا منه بريء. فالأول جعل مريده يخرج كل من في النار، والثاني جعل مريده يمنع أهل الكبائر من دخول النار. ويقول بعضهم: إذا كان يوم القيامة نصبت خيمتي على جهنم حتى لا يدخلها أحد، وأمثال ذلك من الأقوال التي تؤثر عن بعض المشايخ المشهورين، وهي إما كذب عليهم وإما غلط منهم. انتهى كلامه رحمه الله. وإذا كانت هذه المقالات الإصحابية قد وجدت في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية وقبله، فإن في عصرنا من الدعاوى التي تبلغ حد التأليف ما هو أدهى وأمر. من ذلك قول أحد زعماء الطرق الصوفية المعاصرين: قد خصني بالفضل والتشريف إن قلت كن وكن بلا تشريف. ويدعي هذا الكذاب الأشر أن رجلا نصرانيا دخل الجنة بسبب أنه عاشر امرأة من أتباع ذلك الشيخ معاشرة غير شريفة، مع أن المرأة التي عاشرها كما يقول ليست ملتزمة بالطريقة، ولكنه دخل الجنة ببركة شيخ الطريقة التي تنتمي إليها هذه المرأة. ويقول أحد الأفاكين من هؤلاء: إن من ضرورات مذهبهم أن لأئمتهم درجة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، إلى غير ذلك من المقالات.
اسمحوا لي أن أبين نقطة هنا. كنت ترددت في التصريح بالكتاب أو الاسم الذي وجدت أو الذي قال هذه المقالة، ولكن طالما وصل الأمر إلى حد ادعاء الألوهية فإنني لا أجد غضابة في أن أنبه إلى ذلك. أما الذي قال قد خصني بالفضل والتشريف إن قلت كن يكن بلا تتويتي، فإن قائل ذلك هو ذلك الشيخ الملحد الذي ادعى أنه صاحب الفيضة التي بشر بها أحمد التيجاني، وهو إبراهيم الياس، في كتابه المسمى بالأسرار هذا الذي هلك في عام 1395. وفي كتابه أيضا الأسرار كما ينقل عنه الشيخ طاهر ميقري في كتبه التي ألفها عن التيجانية، ذكر في ذلك قصة هذه المرأة التي أو قصة هذا الرجل الذي دخل الجنة بسبب أنه عاشر تلك المرأة معاشرة غير شرعية، وهو رجل نصراني. فانظر إلى أي حد بلغ التهويل، وبلغ الأمر إلى حد ما لا، إلى حد اعتقاد ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وبخصوص الكلمة الأخيرة التي قال صاحبها إن من ضرورات مذهبهم أن لأئمتهم درجة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، كنا في مناظرة أو لقاء مع بعض الشباب من أهل السنة الذين تأثروا بهذه الدعوة الخمينية وذهبوا إلى تلك البلاد، ولعلهم أثروا فيهم، بل الذي حصل أنهم طمعوا في دعوتنا إلى هذا المنهج، كما يذكر بعض الإخوة الذين كانوا معنا في تلك البلاد. ولما قلت له بالحرف الواحد: لو قلت لك، قلت لهذا الشاب الذي هو من أهل السنة وللأسف، قلت له: لو قلت لك إن لأئمتنا درجة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، بما تحكم علي؟ قال: لو قلت ذلك فأنت كافر. قلت: ولو قالها الخميني؟ قال: أمره إلى الله. حبك الشيء يعمي ويصم، وعين
الرضا عن كل
رضا عن كل
عيب كليلة.
فانظر إلى أي حد بلغ الغرور أو بلغ الإلحاد. والغريب ليس في معتقد هؤلاء فهم معروفون، لكن المصيبة، كل المصيبة، أن ينخدع بهذا عدد من أهل السنة ويحسب هؤلاء الناس على الإسلام والإسلام منهم براء.
إلى غير ذلك من المقالات الكفرية والإلحادية القديمة والحديثة والتي لا تكاد تعد ولا تحصى. ترى ماذا ترك هؤلاء الملاحدة لله من العبودية إذا ادعوا بلوغ مثل هذه المراتب؟ وإذا سئلوا عن تفسير هذه الترهات ادعوا أنهم كانوا في حالة سكر لحب الإله. قال الشاعر في التهكم بهم ووصف أحوالهم التي يزعمون أنها عبادة: ألا قل لهم قول عبد نصوح، وحق النصيحة أن تستمع، متى علم الناس في ديننا بأن الغنى سنة تتبع، وأن يأكل المرء أكل الحمار، ويرقص في الجمع حتى يقع، ويرقص في الجمع حتى يقع. وقالوا سكرنا بحب الإله، وما أكثر القوم إلا القفع. فذاك البهائم إن أشبعت يرقص هاريها والشبع، ويسكره الناي ثم الغنى، وياسين لو سليت من صدع. فيا للعقول ويا للنهى، ألا منكر منكم للبدع، تهان مساجدنا بالسماع وتكرم عن مثل ذاك البياع. وقال الآخر: تلي الكتاب فأطرقوا لا خيفة، لكنه إطراق ساه الله، وأتى الغناء فكالحمير تناهقوا، والله ما رقصوا لأجل الله. دف ومزمار ونغمة شاجر، فمتى رأيت عبادة بملاهي؟ تقول الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بأوامر ونواهي، سمعوا له رعدا وبرقا إذ حوى زجرا وتخويفا بفعل مناهي. ورأوا أعظم قاطع للنفس عن شهوات، ورأوه أعظم قاطع للنفس عن شهواتها وذبحها المتناهي. وأتى السماع موافقا أغراضها، فلأجل ذاك غدا عظيم الجاه. أين المساعد للهوى من قاطع أسبابه عند الجهوم الساهي؟ إن لم يكن خمر الجسوم فإنه خمر العقول مماثل ومضاهي. فانظر إلى النشوان عند شرابه، وانظر إلى النشوان عند ملاهي، وانظر إلى تمزيق ذا أثوابه من بعد تمزيق الفؤاد اللاهي. واحكم فأي الخمرتين أحق بالتحريم والتأثيم عند الله. وما وصفه الشاعر من أحوال هؤلاء الناس نابعة من قلب مفعم بالمحبة، فجعلوا محبتهم للخالق مشابهة لمحبة المخلوق للمخلوق من وجود العتاب والعدل واللوم والغرام ونحو ذلك مما يجب أن ينزه الله عنه، لأنه لا يليق بجلال الله وعظمته.
ولكن الدليل والبرهان على محبة القلب لله وخضوعه له إنما يتجسد في اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فلا يكون محبا لله إلا من يتبع رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة الرسول ومتابعته لا تكون إلا بتحقيق العبودية. وكثير من يدعي المحبة يخرج عن شريعته وسنته صلى الله عليه وسلم، ويدعي من الحالات ما لا يتسع هذا الموضع لذكره، حتى قد يظن أحدهم سقوط الأمر وتحليل الحرام له وغير ذلك مما فيه مخالفة لشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته وطاعته. بل قد جعل الله أساس محبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم الجهاد في سبيله، والجهاد يتضمن كمال محبة ما أمر الله به، وكمال بغض ما نهى الله عنه. ولهذا قال في صفة من يحبهم ويحبونه: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ولهذا كانت محبة هذه الأمة لله أكمل من محبة من قبلها، وعبوديتهم لله أكمل من عبودية من قبلهم. وأكمل هذه الأمة في ذلك هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ومن كان بهم أشبه كان ذلك فيه أكمل. هذا صنف. والصنف الثاني المفرطون، وهم العصاة أو الذين غلطوا في فهم حقيقة العبادة، وهم الذين ظنوا أن المحبة تنافي أدب العبودية ولا تصاحب خشية الله ومخافته التي يجب أن يتصف بها كل عبد لله، كما ظن أن المحبة لا تتحقق مع المخلوق للخالق، إنما المطلوب منه الطاعة والخضوع فقط. ولذا نجد بعضهم يقول: اللهم إني أعبدك لا طمعا في ثوابك ولا خوفا من عقابك. فانظر يا أخي المسلم كيف فصلوا بين العبادة وبين الخوف والخشية والمحبة والرجاء. والحقيقة أن المحبة لا تنافي الخشية والمخافة، بل الخشية والمخافة، بل الخوف لازم للمحبة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذ ليس عند القلب السليم أحلى ولا ألذ ولا أطيب ولا أسر ولا أنعم من حلاوة الإيمان المتضمن عبوديته لله ومحبته له وإخلاص الدين له. وذلك يقتضي انجذاب القلب إلى الله، فيصير القلب منيبا إلى الله خائفا منه راغبا راهبا، كما قال تعالى: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. إذ المحب يخاف من زوال مطلوبه أو عدم حصول مرغوبه، فلا يكون عبد الله ومحبه إلا بين خوف ورجاء، كما قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فقد دلت الآية الكريمة على أن كل عبد مخلص لله لا بد أن يكون مع عبادته بين الخوف والرجاء. وقد نص العلماء رحمهم الله على أنه ينبغي للمسلم أن يغلب جانب الخوف في الصحة حتى لا يأمن من مكر الله، وأن يغلب جانب الرجاء في المرض حتى لا ييأس من روح الله. والآية الكريمة نزلت في أناس من الإنس كانوا يعبدون نفرا من الجن، فأسلم الجن وبقي الإنس على عبادتهم إياهم. فأخبر الله تعالى أن هؤلاء المدعوين يطلبون القربة إلى الله عز وجل للعمل بما يرضيه خوفا من عقابه وطمعا في ثوابه. وهذا ينطبق على كل من يدعو غير الله في الوقت الذي يكون المدعو أحوج ما يكون إلى عبادة الله، كما يقال: فاقد الشيء لا يعطيه. ومع ذلك نجد كثيرا ممن انتكست فطرتهم يعكف على ميت في قبره يطلب منه قضاء الحاجات وتفريج الكربات، ويزعم أنه يعلم الغيب ويعطي الولد، وغير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. ولا نكاد نجد بلدا من بلاد الإسلام إلا وفيه أنماط من هذه الطقوس التي حالت بين الناس وبين فهم العقيدة الصحيحة. ومن هنا تبدو الحاجة الملحة إلى بيان تلك العقيدة إلى بيان تلك العقيدة الصافية الخالصة التي ترتكز على نصوص الوحيين الكتاب والسنة. فالإنسان في كل زمان ومكان في حاجة ماسة إلى عقيدة تحدد له غايته وتوضح له منهجه الذي يسير عليه لتحقيق هذه الغاية. ولكنه عندما تنتكس فطرته وتطول غفلته وينقلب فهمه حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن عندها تتحول عقيدته إلى حجر يقدسه أو شجر يعظمه أو شمس تضيء نهارا أو قمر ينير ليلا أو بحر تتلاطم أمواجه أو نار تتلظى أو حيوان يهابه أو إنسان يكبر في نفسه أو أي مخلوق يرى له فضلا عليه من ملك أو جني أو نبي أو ولي ميت أو حي فيتعلق من ذلك كله بما هو أوهى من خيوط بيت العنكبوت. قال تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وقد يكون ذلك منه لمجرد التقليد من غير وعي أو تفكير. وقالوا: لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وقد يكون الانحراف في العقيدة باتباع الهوى الذي ذمه الله في غير ما آية من كتابه العزيز. قال تبارك وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. وقال تعالى: يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وفي هذا العصر الذي بلهمت فيه الظلمات وانقلبت فيه الحقائق وتغيرت فيه المفاهيم يتساءل الفرد المسلم عن طريق الخلاص، يتساءل وهو حائر بين هذه الجماعات المتصارعة والأحزاب المتناحرة والدعوات المتفرقة ذات المناهج المختلفة التي تدعي لنفسها السير على المنهج الصحيح، وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تكر لهم بذاته. وهذه الدعوات لا يخلو أمرها من حالين: أحدهما الخطأ في المنهج والسلوك كمناهج الطرق الصوفية التي ذكرنا فيما سبق بعض مقالاتهم الإلحادية التي لا تمس إلى الدين بصلة بل صرفت أتباعها عن الاعتماد على الكتاب والسنة اللذين هما مصدر شريعة الإسلام. والحال الثانية الخطأ في الفكر كمثل جماعات الدعوة الإسلامية المعاصرة والتي تنطلق في دعواتها من منطلق حزبي ضيق، الأمر الذي بعد بهم عن منهج السلف الصالح، إذ أن هذه الجماعات لم تؤسس بناء دعوتها على توحيد الباري جل وعلا والعقيدة السلفية الصافية من السوائل. فإن من تأثر بتلك الدعوات إن كان من أهل العقيدة أصلا لا يكون ولاؤه لها ولا يكون فكره متفقا معها بسبب سيطرة هذه المناهج على أفكاره حتى ماتت العقيدة في نفسه فأصبح لا يدعو لها وإن كان يعتقدها لكنه بعد عنها تحت تأثير المنهج الحزبي لأنه يوالي ويعادي على ذلك الفكر الضيق الذي بني على غير أسس سليمة، فلا يكون للعقيدة مكان ولا مجال في التطبيق العملي ولا تعطي ثمراتها الطيبة اليانعة، فهي لا تفيد معتقدها لأنها قد فقدت روحها فأصبحت بلا روح كالجدوة التي استترت وانغمرت تحت الرماد. وخطورة هذا الأمر لا تقل خطورة عن الجهل بالعقيدة، فإن من يعرف العقيدة ولا يدعو إليها هو كالجاهل بها سواء سواء. وهؤلاء إنما أصيبوا بالخرس عن الدعوة إلى العقيدة لدعوى أن ذلك يفرق الأمة ويمزق كيانها، لأنهم يريدون أن يجمعوا تحت لوائهم من هب ودب، لا فرق في ذلك عندهم بين ملتزم بالعقيدة الصحيحة وغيره، إذ أن الهدف الذي يقصدونه هو مجرد الجمع دون تمييز. وهذا منهج بلا شك فينتهي بأصحابه إلى الفشل الذريع نظرا لكونه قد بني على غير أسس سليمة، وذلك أن أصحاب هذا المسلك أتوا من قبل الفهم والإدراك، أتوا من عدم الفهم والإدراك الصحيح، حيث لم يفرقوا في الدعوة بين الأصول والفروع، فتراهم يبدأون بالدعوة إلى بعض الفروع ويزعمون أنه متى أقيم هذا الفرع فإنه سوف يوجد الأصل تلقائيا. ولذا نرى كثيرا منهم يهتمون بالجانب السياسي بدعوى أنه متى وجدت الدولة التي ينشدونها عند ذلك تصلح العقيدة وغيرها مما فسد من أحوال المسلمين. وهذا تصور غير صحيح، لأن صاحب هذا التصور ذكر شيئا وغابت عنه أشياء. هذا على فرض أنه أن صاحب هذا الفكر حسن النية، بيد أننا نشك في حسن نيته، وإنما يروج بذلك على أولئك الذين لا رسوخ لهم في فهم العقيدة مستغلا عواطفهم نحوها، لكنه ينوي خلاف ذلك لأنه ليس من أهل العقيدة، ولا أدل على ذلك من كونه يدعي أن الدعوة إلى العقيدة تفرق الأمة كما أسلفنا. نعم الإسلام دين ودولة وعقيدة وشريعة، ولكن يجب أن نأخذه كوحدة متكاملة بحيث ينطلق في سياسته وجميع أموره من العقيدة الإسلامية المستمدة من الكتاب والسنة، وهما كفيلان ببيان منهج الدعوة الإسلامية كما فصلنا ذلك فيما تقدم، لا بمجرد الدعاية والأناشيد الحماسية والهتافات والشعارات الجوفاء التي لم يستفد منها المسلمون سوى القضاء على الدعوة وأهلها في كثير من البلاد، حيث يهيجون الشباب المسلم ويلهبون حماسه ويستثيرونه إلى أن يثور ويتحرك فيقع في أيدي الطغاة الظلمة أعداء الإسلام والمسلمين، فيقضون على هؤلاء الشباب ويهدرون هذه الطاقة، نتيجة لذلك المسلك الخاطئ الذي تسلكه تلك الجماعات في دعوتها، وإذا أردنا أن يتحقق للمسلمين ما يصبون إليه وما يتطلعون إليه من العودة بالمسلمين إلى الإسلام الصحيح، فعلينا أن نسلك بهم طريق التعليم والتربية وتفكيه الشباب المسلم في دينه وتبصيرهم في ذلك، حتى تجول بإذن الله تلك الشوائب التي علقت بالدين، ودعوته وتلك الرواسب التي أكل عليها الدهر وشرب، والتي انحرفت بالمسلمين عن الجادة الصحيحة التي رسمها لهم الله عز وجل في كتابه المبين وبينها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة. ولنا أسوة حسنة في أولئك الدعاء المصلحين الذين أسسوا دعوتهم على عقيدة الإسلام وبدأوا بتطهيرها من شوائب الشرك والخرافات، الأمر الذي تحقق بسببه رفع راية التوحيد خفاقة في ربوع الجزيرة العربية بعد أن ران عليها الجهل وخيم عليها الظلام عدة قرون، وعاد كثير من الناس إلى الشرك والخرافات، فانقشع ذلك الجهل وتحول ذلك الظلام إلى نور على يد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، الذي بدأ بتعليم الناس العقيدة الصحيحة، وقامت بفضل هذه العقيدة دولة التوحيد منذ أن قام الإمام محمد بن سعود رحمه الله مؤسس هذه الدولة المباركة بتبني هذه الدعوة الطيبة، فكتب الله لها بذلك النصر والبقاء، وزالت مظاهر الشرك والوثنية في برهة وديجة، وهي لم تكن لتجول لو لم تنطلق هذه الدعوة من روح العقيدة. ولست مبالغا حينما أذكر هذه الحقيقة، فإنها حقيقة يسلم بها الأعداء فضلا عن الأصدقاء، والحق ما شهدت به الأعداء. وخلاصة القول أنه لا صلاح لنا ولا فلاح ولا نجاح لدعوتنا إلا إذا بدأنا بالأهم قبل المهم، وذلك بأن ننطلق بدعوتنا من عقيدة التوحيد نبني عليها سياستنا وأحكامنا وأخلاقنا وآدابنا، ننطلق في كل ذلك من هدى الكتاب والسنة بلا إفراط ولا تفريط، ذلكم هو الصراط المستقيم والمنهج القويم الذي أمر الله تعالى بسلوكه فقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه
بمعروف ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم امرين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. ويقول الامام مالك ابن انس رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. اللهم إنا نسألك أن ترد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، ونسألك أن ترينا الحق حقا وترزقنا اتباعه، والباطل باطلا وترزقنا اجتنابه، وأن لا تجعله ملتبسا علينا فنضل، إنه ولإنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أيها الإخوة الكرام، نشكر فضيلة المحاضر على هذه المحاضرة القيمة، ونسأل الله عز وجل أن يجزيه عليها خيرا. بقي أن نذكركم بالمحاضرة القادمة، وهي لفضيلة الدكتور عبد الله بن أحمد القادري، وعنوانها: منطلقات إسلامية للكفاءة الإدارية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. حضورنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الأمسية المباركة. خير ما نبدأ به هو خير ما يبدأ به، ألا وهو كتاب الله. يكتب علينا الطالب علي الطالب عبد العزيز علي الحربي ما يكثر من هذه ذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، فإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، وإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون.
حضورنا الكرام، محاضرنا الليلة هو فضيلة الدكتور صالح بن سعد السحومي، عضو هيئة التدريس ورئيس قسم الفقه بكلية الشريعة بالجامعة. لفضيلته جهد مبارك في الدعوة إلى الله عز وجل، وقد أكمل فضيلته التعليم الجامعي في هذه الجامعة المباركة، ثم أخذ يرتقي في طلب العلم فحصل على شهادة الماجستير من جامعة الأزهر، ثم شهادة الدكتوراه من الجامعة الإسلامية. ومحاضرته اليوم بعنوان منهج السلف في العقيدة وأثره في وحدة المسلمين. والآن نبقى مع فضيلة المحاضر، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نسمع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة في الله، من المعلوم أن كل أمة في هذه الحياة لها سلف تقتدي به وتسير على نهجه وتحذو حذوة عقيدة وعبادة ومعاملة وسلوكا وآدابا. وإذا أطلقت كلمة السلف بين أهل السنة والجماعة فإنما يعنون بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، لا
ذلك المنهج القويم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم حينما بين الفرقة الناجية: هم من كان مثل ما انا عليه اليوم واصحابي. من هذا المنطلق اردت ان ابين ما كان عليه السلف الصالح من صفاء العقيدة وكيف حصل الانحراف في هذا الصفاء والاسباب التي ادت الى ذلك ومواقف الناس من هذا المسلك قديما وحديثا. وحتى لا اطيل عليكم فاني سأترك احد الاخوة يقرأ لنا هذه المحاضرة حتى نحاول قدر الامكان الاحاطة بالجوانب المهمة منها دون ان نطيل عليكم. اترك معكم الاخ الشيخ صالح بن نافع الحربي ليقرأ عليكم المحاضرة التي جعلت عنوانها: منهج السلف الصالح في العقيدة واثره في وحدة المسلمين. وفقني الله واياكم لما يحبه ويرضاه، وجعل اعمالنا خالصة لوجهه، انه ولي ذلك والقادر عليه.
منهج السلف في العقيدة وأثره في وحدة المسلمين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كبيرا. وبعد، فهذا جهد متواضع أساهم به لبيان المنهج الذي كان عليه السلف الصالح في العقيدة ومدى مخالفة الناس لذلك المنهج مما فرق كلمة المسلمين وأضعف وحدتهم. وجعلت عنوان البحث: منهج السلف في العقيدة وأثره منهج السلف في العقيدة وأثره في وحدة المسلمين. وقد حملني على ذلك إهمال كثير من الباحثين لهذا الجانب، أعني جانب العقيدة، والذي هو العامل الأول والركيزة الأساسية التي ينبني عليها كيان المجتمع الإسلامي، وتنضوي تحت لوائها صفوف المسلمين. منها يستلهمون طريق وحدتهم، وعلى ضوئها يشقون طريقهم إلى أعلى قمم المجد والعلا، وبهداها ومبادئها القيمة يفتحون القلوب قبل أن يفتحوا الأمصار والأقطار. ولقد كثرت المؤلفات والخطب والمحاضرات والمواعظ والندوات التي تنادي بوحدة المسلمين وجمع كلمتهم وتوحيد صفوفهم بالأساليب المتعددة وطرح الحلول الكثيرة، لكن هذه الأساليب والحلول ناقصة وغير تامة، نظرا لاهتمامها بالجوانب الفرعية فقط. فنجد أن جماعة ممن يهتمون بعوامل التضامن الإسلامي يركزون جل اهتمامهم على الجانب السياسي، ونجد جماعة أخرى تركز على الجانب الأخلاقي، ونجد جماعة ثالثة تركز على جوانب الترغيب والترهيب والجهد والورع. وقل أن تجد من بين هؤلاء من يهتم بالجانب الأساسي والركن العظيم، والذي هو الحصن الحصين والمنطلق المتين لجمع كلمة المسلمين، ألا وهو عقيدة التوحيد الذي جمعنا الله به بعد الفرقة وألف بين قلوبنا بعد التمزق، حتى أصبحنا به أمة واحدة ذات هدف واحد ومنطلق واحد وعقيدة واحدة، هي مصدر عزتنا وعنوان سعادتنا ومناط وجودنا في هذه الحياة. إنها عبادة الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، إنه الهدف الأسمى والمقصد الأعلى الذي خلقنا الله له وأوجدنا من أجله، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيما. إذا تأملنا هذه الآيات الكريمات وما جاء في معناها وما أكثره في كتاب الله وجدنا أن أساس كل عمل في الإسلام إنما ينطلق من العقيدة ويرتفج عليها كما يرتفج البناء على أركانه. والبيت لا يبنى إلا له عمد ولا عماد إذا لم ترس أوساد. إذا عرفنا ذلك فإن أي دعوة إلى التضامن الإسلامي إذا لم ينطلق أصحابها من هذا المبدأ الأساسي ولم تؤسس على هذا البناء الراسخ ولم تقم على تحقيق التوحيد وتخليصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي فإنها دعوة سيكتب لها الفشل لا محالة عاجلا أم آجلا. لأن البناء لا يقوم في الهواء ولا يمكن تشييده إلا على أرض صلبة حتى لا يتعرض للانهيار يوم من الأيام. قال الله تبارك وتعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. وحينما نقول إن مبنى التضامن الإسلامي على عقيدة التوحيد وعندما ندعو إلى وجوب الانطلاق من هذا المبدأ فإن ذلك لا يعني إهمال الجوانب الأخرى التي أشرنا إليها أو إلى بعضها فيما مضى وإنما نعني وجوب التأسي وذلك بأن نبدأ أعمالنا كلها من هذا المنطلق فعلى ضوئه تكون السياسة وعلى منهجه تبنى الآداب والأخلاق وفي حدوده ندعو إلى الترغيب والترهيب وعلى مبادئه يوجد بإذن الله تعالى المجتمع الإسلامي الصالح المنشود وتوجد السعادة البشرية في الدنيا والآخرة ويعود الناس إلى دين الله أفواجا فينعمون بالخير والأمن والطمأنينة وفق هدى العقيدة الخالصة الوارثة الضلال فيتخلصون بذلك من أدران الوثنية وأوضار الجهل. وحينئذ تصفو قلوبهم وتخلص لله وتخلع ربقة الشرك الذي ران عليها سنين طويلة والذي هو أعظم ذنب عفي به الله عز وجل منذ أن انحرف الناس عن الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها حتى وقعوا فيما وقعوا فيه من الإفراط والتفريط والغلو والتقصير. فلقد كان الإنسان في أول خلقه على المنهج الرباني الصحيح عقيدة وسلوكا وأخلاقا وعبادة ومعاملة خطبة من الزمن. يذكر علماء التاريخ والسير لأنها تقدر بعشرة قرون إلى أن بدأ الانحراف في العقيدة في أولئك القوم الذين بعث الله فيهم نوحا عليه الصلاة والسلام بعد أن زين لهم الشيطان عبادة الأصنام والأوثان بسبب الغلو في الصالحين. فقد روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت فانظر كيف بدأ الانحراف عن الصراط السوي نتيجة للغلو بطريق التدريج. وذلك أنهم كانوا يتبركون بدعائهم وكلما مات منهم أحد مثلوا صورته وتمسحوا بها زمنا طويلا إلى أن عبدوها باستدراج الشيطان لهم. ثم صارت سنة في الناس يهرم عليها الكبير ويسب عليها الصغير إلى أن بعث الله فيهم نوحا عليه الصلاة والسلام. فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى توحيد الله ونبذ عبادة ما سواه فأصروا واستكبروا استكبارا ولم يؤمن منهم إلا النذر اليسير. وما كان عليه حال قوم نوح هي نفس الحال التي ارتكك فيها الناس بعد ذلك من الغلو ومجاوزة الحد واتباع الهوى الذي أودى بالناس إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى. وأخطر هذه الأسباب هو الغلو الذي حذر الله منه في غير ما آية من كتابه العزيز. والغلو هو مجاوزة الحد
وضابطه تعدي ما أمر الله به بالزيادة فيه، وهو الطغيان الذي نهى الله عنه في قوله تبارك وتعالى: ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. وكذا قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لا تغلوا في دينكم، أي لا تتعدوا ما حد الله لكم. وأهل الكتاب هنا هم اليهود والنصارى، فنهاهم عن الغلو في الدين، ونحن كذلك، كما قال تبارك وتعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. والغلو كثير في النصارى، فإنهم غلوا في عيسى عليه الصلاة والسلام، فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلها من دون الله يعبدونه كما يعبدون الله، بل غلوا في من زعم أنه على دينه من أتباعه، فادعوا لهم العصمة واتبعوهم في كل ما قالوه سواء كان حقا أم باطلا. وناقضتهم اليهود في أمر عيسى عليه الصلاة والسلام، فحطوا من منزلته حتى جعلوه ولد بغي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى وغلا في الدين بإفراط أو تفريط وضاهاها في ذلك، فقد شابههم كالخوارج المارقين من الإسلام الذين خرجوا في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقاتلهم حين خرجوا على المسلمين، وكان قتالهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت ذلك من أشرف أوجه في الصحاح والمسانيد وغير ذلك. وكذلك من غلا في دينه من الرافضة والقدرية والجهمية والمعتزلة. وقال أيضا: فإذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من انتسب إلى الإسلام وقد مرق منه مع عبادته العظيمة، فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام، وذلك بأسباب منها الغلو الذي ذمه الله في كتابه، حيث قال تبارك وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الكلام يدل دلالة واضحة على أن أعظم فتنة ابتليت بها البشرية إنما هي فتنة الغلو الذي جاء التحذير منه في غير ما آية وحديث، وقد تقدم من الآيات ما يوضح ذلك. أما الأحاديث فمنها ما ثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وثبت في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وهذه نصوص صريحة وواضحة بأن سبب الانحراف عن العقيدة الصحيحة والفطرة السليمة إنما هو ذلك الغلو، ومجاوزة الحد الذي أدى بالتالي إلى صرف العبادة إلى غير الله سبحانه وتعالى، الأمر الذي من أجله بعث الله الرسل لإعادة الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ذلكم هو الهدف الأسمى الذي أوجد الله من أجله الثقلين الجن والإنس، فكل عاقل في هذا الوجود يعرف أنه مخلوق لخالق ومرغوب لرب أوجده بعد أن لم يكن. لو طرح سؤال مفاده: لماذا خلقت في هذه الحياة؟ ولماذا فضلت على سائر الكائنات الأخرى؟ وما هي مهمتك في هذه الحياة؟ فإن الجواب عند المؤمن حاضر بكل بساطة، أن كل صانع يعرف سر صنعته، لماذا صنعها، ولماذا صنعها على نحو معين دون غيره. والله تبارك وتعالى هو صانع الإنسان وخالقه ومدبر أمره، فلنسأله: يا رب، لما خلقت هذا الإنسان؟ هل خلقته لمجرد الطعام والشراب؟ هل خلقته للهو واللعب؟ هل خلقته لمجرد أن يمشي على التراب ويأكل مما خرج من التراب ثم يعود كما كان إلى التراب؟ فإذا لم يكن الأمر كذلك، فما سر هذه القوى والملكات التي أودعها الله الإنسان من عقل وإرادة ونفس وروح؟ لقد جاء جواب ذلك بما يكفي في الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، حيث نص تبارك وتعالى على أنه خلق هذا الإنسان ليكون خليفة في الأرض. قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة،
قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. وهذه الخلافة معناها أن يعرف الإنسان ربه حق معرفته ويعبده حق عبادته. قال تبارك وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ويقول تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وإذا فالجواب البدهي الذي تنطق به الفطرة في هذا الكون أن الإنسان عبد لله خلق لذلك، وسخر الله له ما في السماوات وما في الأرض من أجل تحقيق هذا الغرض. ومن هنا يعلم كل ذي فطرة سليمة وعقل متجدد أن عبادة الإنسان لقوى الطبيعة ومظاهرها من فوقه ومن تحته كالشمس والقمر والنجوم والأنهار والأبصار والأشجار ونحوها قلب للوضع الطبيعي وانتكاس بالإنسان أي انتكاس. والإنسان إذن بحكم فطرته ومنطق الكون إنما هو مربوب لله سبحانه وتعالى لا لغيره، لعبادته وحده، لا لعبادة بشر ولا حجر ولا بقر ولا شجر ولا شمس ولا قمر. وكل عبادة لغير الله إنما هي من تزيين الشيطان عدو الإنسان. ولذا نرى أول نداء يوجهه الله لرسله هو الأمر بعبادته وبيان أنه لا إله غيره ولا رب سواه. اقرأ مثلا قوله تبارك وتعالى: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه العبادة لله وحده هي العهد القديم الذي أخذه الله على بني الإنسان ورسخه في فطرهم البشرية وغرسه في طبائعهم الأصيلة منذ خلقهم وصورهم وجعلهم في أحسن تقويم وأوجد فيهم العقل الواعي الذي يتميزون به على سائر الكائنات، وجعل كل ما حولهم من الآيات البينات دليلا قاطعا على وحدانيته سبحانه وتعالى وإفراده بكامل العبودية. وأخذ العهد عليهم حيث قال: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ومن هنا نعلم أن كل عبادة بغير الله وإن ظهرت في صورة عبادة حجر أو شجر أو مدر أو هوى إنما هو من إيحاء الشيطان وتزيينه ووسوسته بشكل مباشر أو غير مباشر بغض النظر عن القالب الذي ظهرت فيه تلك العبادة. ولذا نرى أن الله تبارك وتعالى قد أخذ العهد على بني آدم منذ أن كانوا في صلب أبيهم آدم. هذا العهد بين الله وعباده هو الذي صوره القرآن في أروع صورة وأروع بلاغة حين قال: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ فلا عجب أن يكون المقصود الأعظم من بعثة النبيين وإرسال المرسلين وإنزال الكتب المقدسة هو تذكير الناس بهذا العهد القديم وإزالة ما تراكم على معدن الفطرة من غبار الغفلة أو الوثنية أو التقليد الأعمى. ولا عجب أن يكون النداء الأول لكل رسول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. بهذا دعا قومه نوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب، وكل رسول بعث إلى قوم مكذبين. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى بعد أن ذكر قصص طائفة كبيرة من الأنبياء: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وكما قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وقد أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بذلك فقال:
واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت، كما قال تعالى على لسان قوم: وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، وهو الموت. فالتكليف بالعبادة لازم له حتى يلقى ربه تبارك وتعالى، ولم تسقط عنه بسمو الروح ولا بالاتصال القوي بالله كما يدعي غلاة الصوفية. وقال تعالى في شأن عيسى بن مريم الذي رفعه قومه إلى مرتبة الألوهية: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. ويعرض لنا القرآن مشهد من مشاهد يوم الحشر، يسأل الله فيه المسيح عليه الصلاة والسلام عما نسبوه إليه وافتروه عليه، فيجيب في أدب العبودية متبرئا مما صنعوا. وإذ قال الله: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فالأديان كلها دعوة إلى عبادة الله وحده، والأنبياء جميعا أول العابدين لله، فعبادة الله وحده هي إذن مهمة الإنسان، هي مهمة الإنسان الأولى في الوجود، كما بينت ذلك كل الرسالات. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فقد دلت الآية الكريمة وما في معناها على وحدة الهدف والعقيدة التي هي محور دعوة جميع الرسل من لدن نوح عليه الصلاة والسلام إلى خاتمهم وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله رحمة للعالمين ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ولينقذهم من أوحال الشرك وأدران الوثنية، فكان بذلك نبراسا للأمة ينير لها الطريق، ومشعلا يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقد كان السلف الصالح من الصحابة والتابعين يترسمون تلك الخطى النبوية ويستلهمون سر وحدتهم من صفاء العقيدة الخالصة التي لم تشبها شائبة، فأصبحوا بذلك سادة الدنيا، وفتح الله لهم أبواب الخير من كل مكان، ورفعوا راية التوحيد في مشارق الأرض ومغاربها. وكل عاقل يدرك أن هذا النصر المؤزر الذي حققه الله على أيديهم لم يكن وليد الصدفة، ولم يكن بسبب كثرة العدد والعدة، وإنما تحقق ذلك بسبب اعتمادهم على الله والتوكل عليه مع الأخذ بالأسباب المشروعة، وبدئهم بالأهم قبل المهم، وانطلاقهم في دعوتهم من تحقيق كلمتي التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأن ذلك هو الأساس الذي أمروا أن يبدأوا به، كما قال تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ومن السنة ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. ومما يدل على أهمية الحديث ومما يدل على أهمية العقيدة وكونها أساس كل عمل تكفيرها للذنوب والكبائر إذا صدرت عن إخلاص وقوة إيمان، يدل لذلك ما رواه الترمذي وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص من حديث صاحب البطاقة، حيث ينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يؤتى ببطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله،
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فتطيش السجلات وتثقل البطاقة. وإذا فتوحيد الله تبارك وتعالى هو رأس الأمر كله، والجسد لا يستقيم بلا رأس، كما قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وهذه نصوص صريحة دالة على وجوب البدء بالدعوة إلى توحيد الله تعالى قبل جميع التكاليف، لأن قبول جميع التكاليف مرهون بتحقيق ذلك. وهذا ما سار عليه السلف الصالح في دعوتهم، مما حقق لهم النجاح في برهة وجيزة من الزمن أذهلت العقول وتحطمت أمامها عروش الكفر والطغيان. وقد استمر الأمر على هذا الحال، ثم بدأ الانحراف بعد ذلك عن هذه الجادة بسبب الانصراف عن الكتاب والسنة اللذين يجب أن نأخذ العقيدة منهما، والاشتغال بالفلسفة والمنطق اللذين لم يستفد منهما المسلمون. بسبب الانصراف عن الكتاب والسنة اللذين يجب أن نأخذ العقيدة منهما والانشغال بالفلسفة والمنطق اللذين لم يستفد منهما المسلمون، غير تخريب العقيدة والقيل والقال والجدل الذي لا طائل تحته ولا جدوى من ورائه. قال قائلهم: ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. الأمر الذي حدا بكثير من الناس إلى تعطيل صفات الله عز وجل أو تفويضها أو تأويلها أو تمثيلها، وكذلك الحال في عبادة الله عز وجل، حيث لم يقتصر الأمر على التقيد بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح في ذلك، حتى أصبح الناس في العبادة نتيجة لجهلهم بما كان عليه السلف الصالح من صحة الاعتقاد، أصبحوا ما بين مفرط ومفرط. فالمفرطون أشرفوا في دعوى المحبة حتى أخرجهم ذلك إلى نوع من الرعونة والدعاوى التي تنافي العبودية وتثبت الربوبية أو شيئا منها لغير الله. ومعلوم أن الرب والمعبود هو الله وحده، ومع ذلك يدعي هؤلاء دعاوى تتجاوز حدود الأنبياء والمرسلين فضلا عن عامة الناس، أو يطلب من غير الله ما لا يصلح بكل وجه إلا لله، لا يصلح للأنبياء ولا للمرسلين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا باب وقع فيه كثير من الشيوخ، يعني شيوخ المتصوفة، وسببه ضعف تحقيق العبودية التي بينها الرسل وحددها الأمر والنهي الذي جاءوا به، بل ضعف العقل الذي به يعرف العبد حقيقته. وإذا ضعف العقل وقل العلم بالدين وفي النفس محبة طائشة جاهلة، انبسطت النفس بحمقها في ذلك، كما ينبسط الإنسان في محبة الإنسان مع حمقه وجهله، ويكون سببا لبغض المحبوب له ونفوره منه، بل سببا لعقوبته. وكثير من السالكين سلكوا في دعوى حب الله أنواعا من أمور الجهل بالدين، إما من تعدي حدود الله، وإما من تضييع حقوق الله، وإما من الدعاوى الباطلة التي لا حقيقة لها، كقول بعضهم: أي مريد لي ترك في النار أحدا فأنا بريء منه. وقال الآخر: أي مريد لي ترك أحدا من المؤمنين يدخل النار فأنا منه بريء. فالأول جعل مريده يخرج كل من في النار، والثاني جعل مريده يمنع أهل الكبائر من دخول النار. ويقول بعضهم: إذا كان يوم القيامة نصبت خيمتي على جهنم حتى لا يدخلها أحد، وأمثال ذلك من الأقوال التي تؤثر عن بعض المشايخ المشهورين، وهي إما كذب عليهم وإما غلط منهم. انتهى كلامه رحمه الله. وإذا كانت هذه المقالات الإصحابية قد وجدت في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية وقبله، فإن في عصرنا من الدعاوى التي تبلغ حد التأليف ما هو أدهى وأمر. من ذلك قول أحد زعماء الطرق الصوفية المعاصرين: قد خصني بالفضل والتشريف إن قلت كن يكن بلا تشريف. ويدعي هذا الكذاب الأشر أن رجلا نصرانيا دخل الجنة بسبب أنه عاشر امرأة من أتباع ذلك الشيخ معاشرة غير شريفة، مع أن المرأة التي عاشرها كما يقول ليست ملتزمة بالطريقة. ولكنه دخل الجنة ببركة شيخ الطريقة التي تنتمي إليها هذه المرأة. ويقول أحد الأفاكين من هؤلاء: إن من ضرورات مذهبهم أن لأئمتهم درجة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل إلى غير ذلك من المقالات.
اسمحوا لي أن أبين نقطة هنا. كنت ترددت في التصريح بالكتاب أو الاسم الذي وجدت أو الذي قال هذه المقالة، ولكن طالما وصل الأمر إلى حد ادعاء الألوهية فإنني لا أجد غضاضة في أن أنبه إلى ذلك. أما الذي قال قد خصني بالفضل والتشريف إن قلت كن يكن بلا تشريف بلا تسويف، فإن قائل ذلك هو ذلك الشيخ الملحد الذي ادعى أنه صاحب الفيضة التي بشر بها أحمد التيجاني وهو إبراهيم الياس في كتابه المسمى بالأسرار، في كتابه المسمى بالأسرار هذا الذي هلك في عام 1395، وفي كتابه أيضا الأسرار كما ينقل عنه الشيخ طاهر ميقري في كتبه التي ألفها عن التيجانية، ذكر في ذلك قصة هذه المرأة التي أو قصة هذا الرجل الذي دخل الجنة بسبب أنه عاشر تلك المرأة معاشرة غير شرعية وهو رجل نصراني. فانظر إلى أي حد بلغ التهويل وبلغ الأمر إلى حد ما لا إلى حد اعتقاد ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وبخصوص الكلمة الأخيرة التي قال صاحبها إن من ضرورات مذهبهم أن لأئمتهم درجة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، كنا في مناظرة أو لقاء مع بعض الشباب من أهل السنة الذين تأثروا بهذه الدعوة الخمينية وذهبوا إلى تلك البلاد، ولعلهم أثروا فيهم، بل الذي حصل أنهم طمعوا في دعوتنا إلى هذا المنهج كما يذكر بعض الإخوة الذين كانوا معنا في تلك البلاد. ولما قلت له بالحرف الواحد: لو قلت لك، قلت لهذا الشاب الذي هو من أهل السنة وللأسف، قلت له: لو قلت لك إن لأئمتنا درجة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل بما تحكم علي؟ قال: لو قلت ذلك فأنت كافر. قلت: ولو قالها الخميني؟ قال: أمره إلى الله. حبك الشيء يعمي ويصم، وعين
الرضا عن كل
عيب
كليلة.
فانظر إلى أي حد بلغ الغرور أو بلغ الإلحاد. والغريب ليس في معتقد هؤلاء فهم معروفون، لكن المصيبة كل المصيبة أن ينخدع بهذا عدد من أهل السنة ويحسب هؤلاء الناس على الإسلام والإسلام منهم براء.
إلى غير ذلك من المقالات الكفرية والإلحادية القديمة والحديثة والتي لا تكاد تعد ولا تحصى. ترى ماذا ترك هؤلاء الملاحدة لله من العبودية إذا ادعوا بلوغ مثل هذه المراتب؟ وإذا سئلوا عن تفسير هذه الترهات ادعوا أنهم كانوا في حالة سكر بحب الإله. قال الشاعر في التهكم بهم ووصف أحوالهم التي يزعمون أنها عبادة: ألا قل لهم قول عبد النصوح: وحق النصيحة أن تستمع، متى علم الناس في ديننا بأن الغنى سنة تتبع، وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الجمع حتى يقع وقالوا سكرنا بحب الإله وما أسكر القوم إلا القطع. فذاك البهائم إن أشبعت يرقص هاريها والشبع، ويسكرهن ثم الغنى وياسين لو سليت من صدع. فيا للعقول ويا للنهى، ألا منكر منكم للبدع، تهان مساجدنا بالسماع وتكرم عن مثل ذاك البياع. وقال الآخر: تلي الكتاب فأطرقوا لا خيفة، لكنه إطراق شاه الله. وأتى الغناء فكالحمير تناهقوا، والله ما رقصوا لأجل الله. دف ومزمار ونغمة شاجن، فمتى رأيت عبادة بملاهي؟ ثقل الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بأوامر ونواهي. سمعوا له رعدا وبرقا إذ حوى، زجرا وتخويفا بفعل مناهي. ورأوا أعظم قاطع للنفس عن شهوات، ورأوه أعظم قاطع للنفس عن شهواتها وذبحها المتناهي. وأتى السماء مواطقا أغراضها، فلأجل ذاك غدا عظيم الجاه. أين المساعد للهوى من قاطع أسبابه عند الجهوم الساهي؟ إن لم يكن خمر الجسوم فإنه خمر العقول مماثل ومباهي. فانظر إلى النشوان عند شرابه، وانظر إلى النشوان عند ملاهي. وانظر إلى تمزيق ذا أثوابه من بعد تمزيق الفؤاد الله. واحكم فأي الخمرتين أحق بالتحريم والتأذين عند الله. وما وصفه الشاعر من أحوال هؤلاء الناس نابعة من قلب مفعم بالمحبة، فجعلوا محبتهم للخالق مشابهة لمحبة المخلوق للمخلوق من وجود العتاب والعدل واللوم والغرام ونحو ذلك مما يجب أن ينزه الله عنه، لأنه لا يليق بجلال الله وعظمته. ولكن الدليل والبرهان على محبة القلب لله وخضوعه له إنما يتجسد في اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فلا يكون محبا لله إلا من يتبع رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة الرسول ومتابعته لا تكون إلا بتحقيق العبودية. وكثير من يدعي المحبة يخرج عن شريعته وسنته صلى الله عليه وسلم، ويدعي من الحالات ما لا يتسع هذا الموضع لذكره، حتى قد يظن أحدهم سقوط الأمر وتحليل الحرام له وغير ذلك مما فيه مخالفة لشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته وطاعته. بل قد جعل الله أساس محبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم الجهاد في سبيله، والجهاد يتضمن كمال محبة ما أمر الله به، وكمال محبة بغض ما نهى الله عنه. ولهذا قال في صفة من يحبهم ويحبونه: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ولهذا كانت محبة هذه الأمة لله أكمل من محبة من قبلها، وعبوديتهم لله أكمل من عبودية من قبلهم. وأكمل هذه الأمة في ذلك هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ومن كان بهم أشبه كان ذلك فيه أكمل. هذا صنف. والصنف الثاني المفرطون، وهم العصاة أو الذين غلطوا في فهم حقيقة العبادة، وهم الذين ظنوا أن المحبة تنافي أدب العبودية ولا تصاحب خشية الله ومخافته التي يجب أن يتصف بها كل عبد لله، كما ظن أن المحبة لا تتحقق مع المخلوق للخالق إنما المطلوب منه الطاعة والخضوع فقط. ولذا نجد بعضهم يقول: اللهم إني أعبدك لا طمعا في ثوابك ولا خوفا من عقابك. فانظر يا أخي المسلم كيف فصلوا بين العبادة وبين الخوف والخشية والمحبة والرجاء. والحقيقة أن المحبة لا تنافي الخشية والمخافة، بل الخشية والمخافة، بل الخوف لازم للمحبة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذ ليس عند القلب السليم أحلى ولا ألذ ولا أطيب ولا أسر ولا أنعم من حلاوة الإيمان المتضمن عبوديته لله ومحبته له وإخلاص الدين له. وذلك يقتضي انجذاب القلب إلى الله، فيصير القلب منيبا إلى الله خائفا منه راغبا راهبا، كما قال تعالى: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب.
إذ المحب يخاف من زوال مطلوبه أو عدم حصول مرغوبه، فلا يكون عبد الله ومحبه إلا بين خوف ورجاء، كما قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فقد دلت الآية الكريمة على أن كل عبد مخلص لله لا بد أن يكون مع عبادته بين الخوف والرجاء. وقد نص العلماء رحمهم الله على أنه ينبغي للمسلم أن يغلب جانب الخوف في الصحة حتى لا يأمن من مكر الله، وأن يغلب جانب الرجاء في المرض حتى لا ييأس من روح الله. والآية الكريمة نزلت في أناس من الإنس كانوا يعبدون نفرا من الجن، فأسلم الجن وبقي الإنس على عبادتهم إياهم. فأخبر الله تعالى أن هؤلاء المدعوين يطلبون القربة إلى الله عز وجل للعمل بما يرضيه خوفا من عقابه وطمعا في ثوابه. وهذا ينطبق على كل من يدعو غير الله في الوقت الذي يكون المدعو أحوج ما يكون إلى عبادة الله، كما يقال: فاقد الشيء لا يعطي. ومع ذلك نجد كثيرا ممن انتكست فطرتهم يعكف على ميت في قبره يطلب منه قضاء الحاجات وتفريج الكربات، ويزعم أنه يعلم الغيب ويعطي الولد وغير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. ولا نكاد نجد بلدا من بلاد الإسلام إلا وفيه أنماط من هذه الطقوس التي حالت بين الناس وبين فهم العقيدة الصحيحة. ومن هنا تبدو الحاجة الملحة إلى بيان تلك العقيدة الصافية الخالصة التي ترتكز على نصوص الوحيين الكتاب والسنة. فالإنسان في كل زمان ومكان في حاجة ماسة إلى عقيدة تحدد له غايته وتوضح له منهجه الذي يسير عليه لتحقيق هذه الغاية. ولكنه عندما تنتكس فطرته وتطول غفلته وينقلب فهمه حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، عندها تتحول عقيدته إلى حجر يقدسه، أو شجر يعظمه، أو شمس تضيء نهاره، أو قمر ينير ليلة، أو بحر تتلاطم أمواجه، أو نار تتلظى، أو حيوان يهابه، أو إنسان يكبر في نفسه، أو أي مخلوق يرى له فضلا عليه من ملك أو جني أو نبي أو ولي ميت أو حي، فيتعلق من ذلك كله بما هو أوهى من خيوط بيت العنكبوت. قال تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وقد يكون ذلك منه لمجرد التقليد من غير وعي أو تفكير، وقالوا: لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون، أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وقد يكون الانحراف في العقيدة باتباع الهوى الذي ذمه الله في غير ما آية من كتابه العزيز. قال تبارك وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وقال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وفي هذا العصر الذي ادلهمت فيه الظلمات وانقلبت فيه الحقائق وتغيرت فيه المفاهيم، يتساءل الفرد المسلم عن طريق الخلاص، يتساءل وهو حائر بين هذه الجماعات المتصارعة والأحزاب المتناحرة والدعوات المتفرقة ذات المناهج المختلفة التي تدعي لنفسها السير على المنهج الصحيح، وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تسر لهم بذاته. وهذه الدعوات لا يخلو أمرها من حالين: أحدهما الخطأ في المنهج والسلوك،
كمناهج الطرق الصوفية التي ذكرنا فيما سبق بعض مقالاتهم الإلحادية التي لا تمس إلى الدين بصلة بل صرفت أتباعها عن الاعتماد على الكتاب والسنة اللذين هما مصدر شريعة الإسلام. والحال الثانية الخطأ في الفكر كمثل جماعات الدعوة الإسلامية المعاصرة والتي تنطلق في دعواتها من منطلق حزبي ضيق، الأمر الذي بعد بهم عن منهج السلف الصالح، إذ أن هذه الجماعات لم تؤسس بناء دعوتها على توحيد الباري جل وعلا والعقيدة السلفية الصافية من السوائل. فإن من تأثر بتلك الدعوات إن كان من أهل العقيدة أصلا لا يكون ولاؤه لها ولا يكون فكره متفقا معها بسبب سيطرة هذه المناهج على أفكاره حتى ماتت العقيدة في نفسه فأصبح لا يدعو لها وإن كان يعتقدها لكنه بعد عنها تحت تأثير المنهج الحزبي لأنه يوالي ويعادي على ذلك الفكر الضيق الذي بني على غير أسس سليمة، فلا يكون للعقيدة مكان ولا مجال في التطبيق العملي ولا تعطي ثمراتها الطيبة اليانعة، فهي لا تفيد معتقدها لأنها قد فقدت روحها فأصبحت بلا روح كالجدوة التي استترت وانغمرت تحت الرماد. وخطورة هذا الأمر لا تقل خطورة عن الجهل بالعقيدة، فإن من يعرف العقيدة ولا يدعو إليها هو كالجاهل بها سواء سواء. وهؤلاء إنما أصيبوا بالخرف عن الدعوة إلى العقيدة بدعوى أن ذلك يفرق الأمة ويمزق كيانها، لأنهم يريدون أن يجمعوا تحت لوائهم من هب ودب، لا فرق في ذلك عندهم بين ملتزم بالعقيدة الصحيحة وغيره، إذ أن الهدف الذي يقصدونه هو مجرد الجمع دون تمييز. وهذا منهج بلا شك سينتهي بأصحابه إلى الفشل الذريع نظرا لكونه قد بني على غير أسس سليمة، وذلك أن أصحاب هذا المسلك أتوا من عدم الفهم والإدراك الصحيح، حيث لم يفرقوا في الدعوة بين الأصول والفروع، فتراهم يبدأون بالدعوة إلى بعض الفروع ويزعمون أنه متى أقيم هذا الفرع فإنه سوف يوجد الأصل تلقائيا. ولذا نرى كثيرا منهم يهتمون بالجانب السياسي بدعوى أنه متى وجدت الدولة التي ينشدونها عند ذلك تصلح العقيدة وغيرها، مما فسد من أحوال المسلمين. وهذا تصور غير صحيح، لأن صاحب هذا التصور ذكر شيئا وغابت عنه أشياء. هذا على فرض أن صاحب هذا الفكر حسن النية، بيد أننا نشك في حسن نيته، وإنما يروج بذلك على أولئك الذين لا رسوخ لهم في فهم العقيدة مستغلا عواطفهم نحوها، لكنه ينوي خلاف ذلك لأنه ليس من أهل العقيدة، ولا أدل على ذلك من كونه يدعي أن الدعوة إلى العقيدة تفرق الأمة كما أسلفنا. نعم الإسلام دين ودولة وعقيدة وشريعة، ولكن يجب أن نأخذه كوحدة متكاملة بحيث ينطلق في سياسته وجميع أموره من العقيدة الإسلامية المستمدة من الكتاب والسنة، وهما كفيلان ببيان منهج الدعوة الإسلامية كما فصلنا ذلك فيما تقدم، لا بمجرد الدعاية والأناشيد الحماسية والهتافات والشعارات الجوفاء التي لم يستفد منها المسلمون سوى القضاء على الدعوة وأهلها في كثير من البلاد، حيث يهيجون الشباب المسلم ويلهبون حماسه ويستثيرونه إلى أن يثور ويتحرك فيقع في أيدي الطغاة الظلمة أعداء الإسلام والمسلمين، فيقضون على هؤلاء الشباب ويهدرون هذه الطاقة، نتيجة لذلك المسلك الخاطئ الذي تسلكه تلك الجماعات في دعوتها، وإذا أردنا أن يتحقق للمسلمين ما يصبون إليه وما يتطلعون إليه من العودة بالمسلمين إلى الإسلام الصحيح، فعلينا أن نسلك بهم طريق التعليم والتربية وتفقيه الشباب المسلم في دينه وتبصيرهم في ذلك حتى تجول بإذن الله تلك الشوائب
التي علقت بالدين ودعوته وتلك الرواسب التي أكل عليها الدهر وشرب، والتي انحرفت بالمسلمين عن الجادة الصحيحة التي رسمها لهم الله عز وجل في كتابه المبين وبينها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة. ولنا أسوة حسنة في أولئك الدعاء المصلحين الذين أسسوا دعوتهم على عقيدة الإسلام وبدأوا بتطهيرها من شوائب الشرك والخرافات، الأمر الذي تحقق بسببه رفع راية التوحيد خفاقة في ربوع الجزيرة العربية بعد أن ران عليها الجهل وخيم عليها الظلام عدة قرون، وعاد كثير من الناس إلى الشرك والخرافات فانقشع ذلك الجهل وتحول ذلك الظلام إلى نور على يد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، الذي بدأ بتعليم الناس العقيدة الصحيحة وقام في فضل هذه العقيدة دولة التوحيد منذ أن قام الإمام محمد بن سعود رحمه الله مؤسس هذه الدولة المباركة بتبني هذه الدعوة الطيبة، فكتب الله لها بذلك النصر والبقاء، وزالت مظاهر الشرك والوثنية في برهة وجيزة، وهي لم تكن لتزول لو لم تنطلق هذه الدعوة من روح العقيدة. ولست مبالغا حينما أذكر هذه الحقيقة، فإنها حقيقة يسلم بها الأعداء فضلا عن الأصدقاء، والحق ما شهدت به الأعداء. وخلاصة القول أنه لا صلاح لنا ولا فلاح ولا نجاح لدعوتنا إلا إذا بدأنا بالأهم قبل المهم، وذلك بأن ننطلق بدعوتنا من عقيدة التوحيد نبني عليها سياستنا وأحكامنا وأخلاقنا وآدابنا، ننطلق في كل ذلك من هدى الكتاب والسنة بلا إفراط ولا تفريط، ذلكم هو الصراط المستقيم والمنهج القويم الذي أمر الله تعالى بسلوكه، فقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. ويقول الإمام مالك ابن أنس رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. اللهم إنا نسألك أن ترد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، ونسألك أن ترينا الحق حقا وترزقنا اتباعه، والباطل باطلا وترزقنا اجتنابه، وأن لا تجعله ملتبسا علينا فنضل، إنه ولإنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أيها الإخوة الكرام، نشكر فضيلة المحاضر على هذه المحاضرة القيمة، ونسأل الله عز وجل أن يجزيه عليها خيرا. بقي أن نذكركم بالمحاضرة القادمة، وهي لفضيلة الدكتور عبد الله بن أحمد القادري، وعنوانها: منطلقات إسلامية للكفاءة الإدارية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين.